بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، هذا هو اليوم الحادي عشر من دروس اليوم العلمي، نقرأ فيه على شيخنا أبي عبد الرحمن عليك عن عز المصحف حفظه الله تعالى والسامعين والسامعات، وذلك في كتاب المورد العذب الزلال في نقد شبه أهل الضلال للشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله. قال المصنف رحمه الله،
ايش نقرأ من أول فقرة؟
الأمر الثاني ثم تشرح الأمر الثاني.
قال: الأمر الثاني من الأمور التي لا يصلح الإسلام إلا بها العمل بشرائعه وأحكامه.
إلى أن قال
أين شو نقرأ؟
وإذا دعوا الله ورسوله.
نعم. وقال تعالى: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، يخبر الله تعالى عن صفات المنافقين الذين يظهرون خلاف ما يبطنون، فقوله تعالى: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، إذا طلبوا إلى اتباع الهدى فيما أنزل الله على رسوله أعرضوا عنه واستكبروا في أنفسهم عن اتباعه. وقوله تعالى: وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، إذا كانت الحكومة لهم لا عليهم جاءوا سامعين مطيعين، ومعنى قوله سبحانه مذعنين. وإذا كانت الحكومة عليهم أعرضوا ودعوا إلى غير الحق وأحبوا أن يتحاكموا إلى غير النبي عليه الصلاة والسلام ليروجوا باطلهم. فإذعانهم أولا لم يكن عن اعتقاد منهم أن ذلك هو الحق، بل لأنه موافق لأهوائهم، ولهذا لما خالف الحق قصدهم عدلوا عنه إلى غيره. ولهذا قال الله تعالى: أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف عليهم أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، يعني لا يخرج أمرهم عن أن يكون في القلوب مرض لازم لها، أو قد يعرض لهم شك في الدين، أو يخافون أن يجور الله ورسوله عليهم في الحكم، وأيا ما كان هو كفر محض، والله عليم بكل منهم وما هو ممتوى عليه من هذه الصفات. وقوله: بل أولئك هم الظالمون، والمراد بالظلم هنا ظلم
الأكبر،
والله ورسوله مبرآن مما يظنون ويتوهمون من الحيف والجور، تعالى الله ورسوله عن ذلك. نعم.
وقال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين.
هذا أحد أمرين، إما الاستجابة فهو أحد أمرين، إما الاستجابة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، وهذا التوحيد، وهذا هو التوحيد والإسلام. فالإسلام معناه العام
الاستسلام
لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة مع البراءة من الشرك وأهله، وإما عدم الاستجابة والانقياد لهما، وهذا من هو الشرك. إما أن يستجيب لله والرسول عليه الصلاة والسلام فيكون موحدا، وإما أن لا يستجيب فيكون متبعا لهواه، والمتبع لهواه من أعظم الناس ظلما، والله لا يهدي القوم الظالمين. نعم.
وقال تعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا.
تجد كثيرا من الناس والعياذ بالله كالأنعام، لا يسمع ولا يعقل، وأما في دنيا فتجده فطنا جدا، عنده عقل وعنده تمييز وعنده فهم، يعرف هذه بكذا وهذه بكذا وهذه ماذا يفعل في زرعتها وفي غرستها، تجده ذكيا جدا في أمور الدنيا، أما في أمور الآخرة ربما لا يعرف شيئا. يقول لي أحد الإخوة، أنا يسأل الأولاد: أتعرفون الميزان؟ قالوا: أيوة أستاذ، الميزان اللي يفوز البيت فراوي. يعني ميزان الهدي في الآخرة. يعني حتى ده مشغولين بيه، مشغولين بالفراولة حتى في هذا. ايه يا أولاد الميزان؟ ميزان يجوز بيه الفراولة يا أستاذ. يعني الجهل يصل إلى هذا الحد، ربما قيل يعني جيدا جدا كيف يزن الفراولة، ويعني يعرف تماما كل ما يخص الفراولة، ولا حول الفراولة عملت مشاكل حتى عند محفظ القرآن جات عليهم الفراولة. قوله تعالى أرأيت من قرأت هذا؟
نعم.
غير أكثر الناس يتبع هواه ولا يعقل، يعقل عن الآخرة. أما في الدنيا فكما قال الله عز وجل يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. قال الحافظ رحمه الله يقلب الدرهم على ظفره فيعلم وزنه، من شدة تعلقه بالدراهم. أما في أمور الآخرة لا يفهم شيئا فعلا. يعني تأتي أسئلة عجيبة، بعض الناس نكح أخته بعد ما أنجب 3 أو 4 من الولد، أخته من الرضاعة، يأتي يسأل إحنا رضعنا 2 وتجوزنا وخلاص خلفنا 4 يعني نكمل ولا نعمل إيه؟ حد يقول له إيه ده ولد؟ هيكمل فين ده؟ هيكمل فين؟ أنت تزني فيها منذ سنوات والعياذ بالله، لكنه جاهل، لكنه جاهل ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول الإمام الطبري رحمه الله تعالى، يعني تعالى ذكره أرأيت يا محمد من اتخذ إلهه شهوته التي يهواها، وذلك أن الرجل من المشركين كان يعبد الحجر، فإذا رأى أحسن منه رمى به وأخذ الآخر فعبده، فكان معبوده وإلهه ما يتخيره نفسه. ولذلك قال جل ثناؤه أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. يقول تعالى ذكره أفأنت تكون يا محمد على هذا حقيقة في أفعاله، ما عظيم جهله. أم تحسب يا محمد أن أكثر هؤلاء المشركين يسمعون ما يتلى عليهم فيعون أو يعقلون ما يعينون من حلل الله فيفهمون؟ إنهم إلا كالأنعام، يقول ما هم إلا كالبهائم التي لا تعقل ما يقال لها ولا تفقه، بل هم من البهائم أضل سبيلا، لأن البهائم تهتدي لمراعيها وتنقاد لأربابها يعني أصحابها، وهؤلاء الكفرة لا يطيعون ربهم وخالقهم ولا يشكر نعمه نعمة من أنعم عليهم، بل يكفرونها ويعصون من خلقهم وبرأهم سبحانه وتعالى. نعم.
وقوله وفي هذا المعنى قال أبو تمام شعرا وعبادة الأهواء في تطويحها بالدين مثل عبادة الأوثان،
أي عبادة الأهواء تطوح بالدين مثل عبادة الأوثان والعياذ
بالله. نعم شان التطوح.
نعم
تطوح بالدين.
تطوح بها.
قوله وهذا هو الغالب على كثير من الناس رد الحق لمخالفة الهوى ومعارضته ومعاوضته بالآراء، وهذا من نقص الدين وضعف الإيمان واليقين.
نعم. معاوضته أو معارضته، فالغالب على كثير من الناس إلا من رحم الله إذا جاءهم الحق يردونه ولا يقبلونه، ويدل على نقص الدين وضعف الإيمان واليقين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم.
قال المؤلف رحمه الله الأمر الثالث هو تخصيص من عموم ما قبله أداء الأمانات واجتناب المحرمات والشهوات والجد في أداء الفرائض والواجبات والعبادات والقيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله، وقد وقع الخلل العظيم في ذلك كما قال تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، ولذلك وقعت الغفلة والإعراض عن كتاب الله تعالى، واشتغل أكثر الناس بدنياهم عن طاعة مولاهم وزهدوا في كل ما يعود نفعه.
هذا في زمان المصنف عبد الرحمن بن حسن وهو من زمن سنة كم توفي؟ ألف وكم؟ كيف لو رأى زماننا الآن؟ هو حفيد المصنف الشيخ محمد الوهاب رحمه الله تعالى، كيف الناس خصوصا مع هذا التطور العجيب في التجارات والزراعات والصناعات، صار الناس منشغلين جدا بدنياهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقل أن تجد أحدا يزهد فيها ويلقيها خلف ظهره.
قال رحمه الله: وزهدوا في كل ما يعود نفعه إليهم في دنياهم وأخراهم مما يوجب رضا ربهم ومولاهم، كما قال تعالى: فمن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. فيجب على من نصح نفسهم ممن جعل الله له القدرة والسلطان ونفوذ الكلمة أن يهتم بحفظ هذه الثغور الثلاثة، فإنها ثغور الإسلام، وقد سعى في نقضها من ليس له فيه رغبة. ومن أسباب حفظها الإخلاص لله والصدق والملجأ إليه وتعظيم أمره ونهيه والتوكل عليه وتمييز الخبيث من الطيب، فإن الله تعالى ميزهم لعباده لما ابتلاهم. فعليك ببغض أعداء الله والاهتمام بما يرضيه ومحبة ما يحبه وكراهة ما يكرهه وخشيته ومراقبته، فإنه أوثق عرى الإيمان، والله المستعان.
ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنه سيقدم بين يدي الرد على هذا المبتدع المشرك من أهل الخرج مقدمة، وهي معرفة أمور ثلاثة عليها مدار دين الإسلام، وبها يتم العمل بأدلة الشريعة والأحكام، ومتى اختلت وتلاشت وقع الخلل في ذلك النظام. وذكر الأمر الأول هو أن تعلم أن أصل دين الإسلام وأساسه وعماد الإيمان ورأسه هو توحيد الله تعالى الذي بعث به المرسلين وأنزل به كتابه الحكيم المبين. والأمر الثاني وهو العمل، الأول أن تعلم، الثاني العمل بشرائع الإسلام وأحكامه. قوله الأمر الثالث هو تخصيص من عموم ما قبله، أداء الأمانات، يعني تؤدي الأمانات، كما قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وكل الشريعة أمانة. قد يظن بعض الناس أن الأمانة هي الودائع فقط، وهذا خطأ. قال سبحانه: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحمل الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فبالجهل والظلم تذهب الأمانة. قوله: واجتناب المحرمات والشهوات التي حرمها الله عليه من الزنا والسرقة إلى آخره، كل هذا محرم، يجب على المسلم أن يجتنبه. قوله: والجد في أداء الفرائض والواجبات والعبادات، فيكون عنده نشاط وجد في أدائها وإقبال عليها بمحبة وذل وخضوع وإخلاص وصدق لله سبحانه وتعالى. والقيام بالأمر بالمعروف، والمعروف ما عرف حسنه شرعا وعقلا، وأعظم المعروف هو توحيد الله. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، وأعرفوا المعروف التوحيد وأنكروا المنكر الشرك. قال: والنهي عن المنكر، والمنكر ما عرف نكرته شرعا وعقلا، وأعظم المنكرات الشرك بالله عز وجل. قوله: والجهاد في سبيل الله، يعني أن تجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى طعم بضوابط الجهاد الشرعية. فمن أدى الأمانات واجتنب المحرمات والشهوات وجد في أداء الفرائض والواجبات وقام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجاهد في سبيل الله، يكون على هذه الحالة مستقيما على طاعة الله عز وجل. قوله: وقع الخلل العظيم في ذلك، كما قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وبذلك وقعت الغفلة والإعراض عن الدين عن كتاب الله تعالى، واشتغل أكثر الناس بدنياهم عن طاعة مولاهم. يعني أن الناس أقبلوا على الدنيا وملاذها وشهواتها وآثروها على الآخرة. ولهذا توعده سبحانه بقوله: فسوف يلقون غيا، أي شدة العذاب والهلاك والخسار أو واد في جهنم. وزادوا في كل ما يعود نفعه إليهم في دنياهم وأخراهم مما يوجب رضا ربهم ومولاهم، كما قال تعالى: ومن أظلم من ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. فجعل الله جل وعلا على قلوب أكنة، يعني غشاوة وغطاء، وهذا معنوي يمنعهم من قبول الحق بسبب عدم قبولهم للحق مما جاءهم وردهم له. ثم نصح المؤلف رحمه الله نصيحة فقال: فيجب على من نصح نفسه ممن جعل الله له القدرة والسلطان ونفوذ الكلمة من الأمراء ورجال الحسبة والهيئة، من أعطاه الله القدرة، وكذا الإنسان في بيته إذا كان يستطيع أن يهتم بحفظ هذه الثبور الثلاثة، فإنها ثبور الإسلام، وقد بينها رحمه الله. الأمر الأول أن تعلم أن أصل دين الإسلام وأساسه وعماد الإيمان وعماده أن أصل دين الإسلام وأساسه وعماده الإيمان، ورأسه هو توحيده سبحانه وتعالى الذي بعث به المرسلين وأنزل به كتابه المحكم المبين. الأمر الثاني العمل بشرائعه وأحكامه. الثالث أداء الأمانات واجتناب المحرمات. قوله: وقد سعى في نقضها من ليس له فيه رغبة، يعني نقضها كثير من الناس ممن لا يرغب ذلك في الإسلام. ومن أسباب حفظها، يعني حفظ هذه الأمور الثلاثة، قوله: الإخلاص لله، تخلص العمل لوجه الله تعالى والدار الآخرة. قوله: والصدق والملجأ إليه، وتصدق مع الله وتلجأ إليه. قوله: وتعظيم أمره ونهيه، وتعظم أوامره ونواهيه. قوله: والتوكل عليه، تعتمد بقلبك عليه سبحانه وتعالى مع الأخذ بالأسباب الشرعية، وتميز الخبيث من الطيب، وذلك من خلال النصوص، من خلال النصوص الشرعية وليس بالعقل فقط. فلا بد من تمييز الخبيث من الطيب، سواء في الأشخاص والذوات أو الصفات والأفعال، فإن الله تعالى ميزهم لعباده لما ابتلاهم وجعلهم يعرفون الصادق من الكاذب والمؤمن من الكاذب. قوله: فعليك ببغض أعداء الله. يجب على المسلم أن يبغض جميع الكفرة، وعليك الاهتمام بما يرضيه، فتهتم بما يرضي ربك من التوحيد والإخلاص وأداء الواجبات وترك المحرمات. وعليك محبة ما يحبه، يعني ربك سبحانه، وكراهة واجتناب ما يكرهه عز وجل. قوله: وعليك خشيته ومراقبته، فإنه أوثق على الإيمان، أوثق على الإيمان خشية الله ومراقبته، والله المستعان. وإلى هذا انتهت المقدمة، وسيبدأ المصنف رحمه الله تعالى فصلا في مناقشة المبتدأ من أهل الخرج. لعلنا نكتفي بهذا في هذا اليوم، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذا هو اليوم الحادي عشر من دروس اليوم العلمي، نقرأ فيه على شيخنا أبي عبد الرحمن عليه بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والسامعين والسامعات، وذلك في كتاب المورد العدل بالزلال في نقد شبه أهل الضلال للشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله. قال المصنف رحمه الله،
إيش ما قرأ من أول فقرة؟
الأمر الثاني ثم تشرح المواقف الثانية.
قال: الأمر الثاني من الأمور التي لا يصلح الإسلام إلا بها العمل بشرائعه وأحكامه.
إلى أن قال
أين شنو
قلنا؟ وإذا دعوا الله ورسوله.
نعم. وقال تعالى: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، يخبر الله تعالى عن صفات المنافقين الذين يظهرون خلاف ما يبطنون، فقوله تعالى: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون إذا طلبوا لاتباع الهدى فيما أنزل الله على رسوله أعرضوا عنه واستكبروا في أنفسهم عن اتباعه. وقوله تعالى وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، إذا كانت الحكومة لهم لا عليهم جاءوا سامعين مطيعين، ومعنى قوله سبحانه مذعنين. وإذا كانت الحكومة عليهم أعرضوا ودعوا إلى غير الحق وأحبوا أن يتحاكموا إلى غير النبي عليه الصلاة والسلام ليروجوا باطلهم. فإذعانهم أولا لم يكن عن اعتقاد منهم أن ذلك هو الحق، بل لأنه موافق لأهوائهم. ولهذا لما خالف الحق قصدهم عدلوا عنه إلى غيره. ولهذا قال الله تعالى أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف عليهم الله عليهم ورسوله، يعني لا يخرج أمرهم عن أن يكون في القلوب مرض لازم لها، أو قد يعرض لهم شك في الدين، أو يخافون أن يجور الله ورسوله عليهم في الحكم. وأيا ما كان فهو كفر محض، والله عليم بكل منهم وما هو مطول عليه من هذه الصفات. وقوله بل أولئك هم الظالمون، والمراد بالظلم هنا الظلم
الأكبر.
والله ورسوله مبرآن مما يظنون ويتوهمون من الحيف والجور، تعالى الله ورسوله عن ذلك.
وقال تعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين.
هذا أحد أمرين، إما الاستجابة فهو أحد أمرين، إما الاستجابة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، وهذا التوحيد، وهذا هو التوحيد والإسلام. فالإسلام معناه العام
الاستسلام
لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة وعن البراءة من الشرك وأهله. وإما عدم الاستجابة والانقياد لهما، وهذا من هو الشرك. إما أن يستجيب لله والرسول عليه الصلاة والسلام فيكون موحدا، وإما أن لا يستجيب فيكون متبعا لهواه، والمتبع لهواه من أعظم الناس ظلما، والله لا يهدي القوم الظالمين.
وقال تعالى أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا.
تجد كثيرا من الناس والعياذ بالله كالأنعام لا يسمع ولا يعقل، وأما في دنياه فتجده فطنا جدا، عنده عقل وعنده تمييز وعنده فهم، يعرف هذه بكذا وهذه بكذا وهذه ماذا يفعل في زرعتها وفي غرستها، تجده ذكيا جدا في أمور الدنيا. أما في أمور الآخرة ربما لا يعرف شيئا. يقول لي أحد الإخوة أنا يسأل الأولاد أتعرفون الميزان؟ قالوا أي أستاذ الميزان اللي بيوزن بيت فراوي، يعني الميزان المدني في الآخرة. يعني حتى مشغولين بيه، مشغولين بالفراولة حتى في هذا. ايه يا اولاد الميزان؟ الميزان اللي بيوزن بيه الفراولة يا استاذ. يعني الجهل يصل الى هذا الحد، ربما يقيله يعني جيدا جدا كيف يزن الفراولة، ويعني يعرف تماما كل ما يخص الفراولة، ولا حول الفراولة عملت مشاكل حتى عند محفظ القرآن جات عليهم الفراولة. قوله تعالى أرأيت من قرأت هذا؟
نعم.
غير أكثر الناس يتبع هواه ولا يعقل، يعقل عن الآخرة. أما في الدنيا فكما قال الله عز وجل يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. قال الحافظ رحمه الله يقلب الدرهم على ظفره فيعلم وزنه من شدة تعلقه بالدراهم. أما في أمور الآخرة لا يفهم شيئا فعلا، يعني تأتي أسئلة عجيبة. بعض الناس نكح أخته بعد ما أنجب ثلاثة أو أربعة من الولد، أخته من الرضاعة، يأتي يسأل إحنا رضعنا سنتين وتجوزنا وخلاص ألفنا أربع، يعني نكمل ولا نعمل إيه؟ حد يقول له إيه ده بقى؟ هيكمل فين ده؟ هيكمل فين؟ أنت تزني فيها منذ سنوات والعياذ بالله. لكنه جاهل، لكنه جاهل ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول الإمام الطبري رحمه الله تعالى يعني تعالى ذكره: أرأيت يا محمد من اتخذ إلهه شهوته التي يهواها؟ وذلك أن الرجل من المشركين كان يعبد الحجر، فإذا رأى أحسن منه رمى به وأخذ الآخر فعبده، فكان معبوده وإلهه ما يتخيره نفسه. ولذلك قال جل ثناؤه: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ يقول تعالى ذكره: أفأنت تكون يا محمد على هذا حقيقة في أفعاله؟ ما عظيم جهله! أم تحسب يا محمد أن أكثر هؤلاء المشركين يسمعون ما يتلى عليهم فيعون أو يعقلون ما يعينون من حجج الله فيفهمون؟ إنهم إلا كالأنعام، يقول: ما هم إلا كالبهائم التي لا تعقل ما يقال لها ولا تفقه، بل هم من البهائم أضل سبيلا، لأن البهائم تهتدي لمراعيها وتنقاد لأربابها يعني أصحابها، وهؤلاء الكفرة لا يطيعون ربهم وخالقهم ولا يشكر نعمه نعمة من أنعم عليهم، بل يكفرونها ويعصون من خلقهم وبرأهم سبحانه وتعالى. نعم.
وقوله وفي هذا المعنى قال أبو تمام شعرا: وعبادة الأهواء في تطويحها بالدين مثل عبادة الأوثان،
أي عبادة الأهواء تطوح بالدين مثل عبادة الأوثان
والعياذ بالله. نعم. شنو تطوح؟
نعم
تطوح بالدين،
تطوح بها.
قوله وهذا هو الغالب على كثير من الناس: رد الحق لمخالفة الهوى ومعاوضته بالآراء، وهذا من نقص الدين وضعف الإيمان واليقين.
نعم. معاوضته أو معارضته، فالغالب على كثير من الناس إلا من رحم الله إذا جاءهم الحق يردونه ولا يقبلونه، وهذا يدل على نقص الدين وضعف الإيمان واليقين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: الأمر الثالث هو تخصيص من عموم ما قبله: أداء الأمانات واجتناب المحرمات والشهوات، والجد في أداء الفرائض والواجبات والعبادات، والقيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والجهاد في سبيل الله. وقد وقع الخلل العظيم في ذلك، كما قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ولذلك وقعت الغفلة والإعراض عن كتاب الله تعالى، واشتغل أكثر الناس بدنياهم عن طاعة مولاهم، وزهدوا في كل ما يعود نفعه.
هذا في زمان المصنف عبد بن حسن وهو من زمن سنة كم توفي؟ هو كم؟ كيف لو رأى زماننا الآن؟ هو حفيد المصنف الشيخ محمد الوهاب رحمه الله تعالى. كيف الناس وصلنا على التطور العجيب في التجارات والزراعات والصناعات، صار الناس منشغلين جدا بدنياهم ولا حول ولا قوة إلا بالله، وقل أن تجد أحدا يزهد فيها ويلقيها خلف ظهره. نعم.
قال رحمه الله: وزهدوا في كل ما يعود نفعه إليهم في دنياهم وأخراهم مما يوجب رضا ربهم ومولاهم، كما قال تعالى: فمن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. فيجب على من نصح نفسه ممن جعل الله له القدرة والسلطان ونفوذ الكلمة أن يهتم بحفظ هذه الثغور الثلاثة، فإنها ثغور الإسلام، وقد سعى في نقضها من ليس له فيه رغبة. ومن أسباب حفظها الإخلاص لله والصدق والملجأ إليه وتعظيم أمره ونهيه والتوكل عليه وتمييز الخبيث من الطيب، فإن الله تعالى ميزهم لعباده لما ابتلاهم. فعليك ببغض أعداء الله والاهتمام بما يرضيه ومحبة ما يحبه وكراهة ما يكرهه وخشيته ومراقبته، فإنه أوثق عرى الإيمان، والله المستعان.
ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما سيقدم بين يدي الرد على هذا المبتدع المشرك من أهل الخرج مقدمة، وهي معرفة أمور ثلاثة عليها مدار دين الإسلام، وبها يتم العمل بأدلة الشريعة والأحكام هناك اختلت وتلاشت، وقع الخلل في ذلك النظام. وذكر الأمر الأول هو أن تعلم أن أصل دين الإسلام وأساسه وعماد الإيمان ورأسه هو توحيد الله تعالى الذي بعث به المرسلين وأنزل به كتابه الحكيم المبين. والأمر الثاني وهو العمل، الأول أن تعلم، الثاني العمل بشرائع الإسلام وأحكامه. قوله الأمر الثالث هو تخصيص من عموم ما قبله، أداء الأمانات، يعني تؤدي الأمانات كما قال تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وكل الشريعة أمانة، قد يظن بعض الناس أن الأمانة هي الودائع فقط وهذا خطأ. قال سبحانه إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحمل الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فبالجهل والظلم تذهب الأمانة. قوله واجتناب المحرمات والشهوات التي حرمها الله عليه من الزنا والسرقة إلى آخره، كل هذا محرم يجب على المسلم أن يجتنبه. قوله والجد في أداء الفرائض والواجبات والعبادات فيكون عنده نشاط وجد في أداء وأجبال عليها بمحبة وذل وخضوع وإخلاص وصدق لله سبحانه وتعالى. والقيام بالأمر بالمعروف، والمعروف ما عرف حسنه شرعا وعقلا، وأعظم المعروف هو توحيد الله. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، وأعرفوا المعروف التوحيد وأنكروا المنكر الشرك. قال والنهي عن المنكر، والمنكر ما عرف نكرته شرعا وعقلا، وأعظم المنكرات الشرك بالله عز وجل. قوله والجهاد في سبيل الله، يعني أن تجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى طعم بضوابط الجهاد الشرعية. فمن أدى الأمانات واجتنب المحرمات والشهوات وجد في أداء الفرائض والواجبات وقام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجاهد في سبيل الله يكون على هذه الحالة مستقيما على طاعة الله عز وجل. قوله وقع الخلل العظيم في ذلك كما قال تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وبذلك وقعت الغفلة والإعراض عن الدين عن كتاب الله تعالى، واشتغل أكثر الناس بدنياهم عن طاعة ولاهم، يعني أن الناس أقبلوا على الدنيا وملاذها وشهواتها وآثروها على الآخرة. ولهذا توعده سبحانه بقوله فسوف يلقون غيا، أي شدة العذاب والهلاك والخسار أو واد في جهنم. وزادوا في كل ما يعود نفعه إليهم في دنياهم وأخراهم مما يوجب رضا ربهم ومولاهم، كما قال تعالى ومن أظلم من ذكر لآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. فجعل الله جل وعلا على قلوب أكنة، يعني غشاوة وغطاء، وهذا معنوي يمنعهم من قبول الحق بسبب عدم قبولهم للحق مما جاءهم وردهم له. ثم نصح المؤلف رحمه الله نصيحة فقال فيجب على من نصح نفسه ممن جعل الله له القدرة والسلطان ونفوذ الكلمة من الأمراء ورجال الحسبة والهيئة، من أعطاه الله القدرة، وكذا الإنسان في بيته إذا كان يستطيع أن يهتم بحفظ هذه الثبور الثلاثة، فإنها ثبور الإسلام وقد بينها رحمه الله. الأمر الأول أن تعلم أن أصل دين الإسلام وأساسه وعماد الإيمان وعماده أن أصل دين الإسلام وأساسه وعماده الإيمان ورأسه هو توحيده سبحانه وتعالى الذي بعث به المرسلين وأنزل به كتابه المحكم المبين. الأمر الثاني العمل بشرائعه وأحكامه. الثالث أداء الأمانات واجتناب المحرمات. قوله وقد سعى في نقضها من ليس له فيه رغبة، يعني نقضها كثير من الناس ممن لا يرغب ذلك في الإسلام. ومن أسباب حفظها يعني حفظ هذه الأمور الثلاثة قوله الإخلاص لله تخلص العمل لوجه الله تعالى والدار الآخرة قوله والصدق والصدق والملجأ إليه وتصدق مع الله وتلجأ إليه قوله وتعظيم أمره ونهيه وتعظم أوامره ونواهيه قوله والتوكل عليه تعتمد بقلبك عليه سبحانه وتعالى مع الأخذ الأسباب الشرعية وتميز الخبيث من الطيب وذلك من خلال النصوص من خلال النصوص الشرعية وليس بالعقل فقط فلا بد من تمييز الخبيث من الطيب سواء في الأشخاص والذوات أو الصفات والأفعال فإن الله تعالى ميزهم لعباده لما ابتلاهم وجعلهم يعرفون الصادق من الكاذب والمؤمن من الكاذب قوله فعليك بغض أعداء الله يجب على المسلم أن يبغض جميع الكفرة وعليك الاهتمام بما يرضيه وتهتم بما يرضي ربك من التوحيد والإخلاص وأداء الواجبات وترك المحرمات وعليك محبة ما يحبه يعني ربك سبحانه وكراهة واجتناب ما يكرهه عز وجل قوله وعليك خشيته ومراقبته فإنه أوثق ورى الإيمان أوثق ورى الإيمان خشية الله ومراقبته والله المستعان وإلى هذا انتهت المقدمة وسيبدأ المصنف رحمه الله تعالى فصلا في مناقشة المبتدع من أهل الخرج لعلنا نكتفي بهذا في هذا اليوم وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.